نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا بمناسبة استقبال شهر الحجة الذي يؤدي فيه الناس مناسكهم من حج وعمرة، والذي يتقربون إلى الله تبارك وتعالى فيه بذبح الأضاحي، فإننا سنذكر الآن شيئا من أحكام الحج وأحكام الأضحية. من المعلوم أن كل عبادة لا تصح إلا بشرطين أساسيين. جميع العبادات لا تصح ولا تقبل إلا بشرطين أساسيين. الشرط الأول الإخلاص لله تعالى، بأن يقصد الإنسان بعبادته مرضاة الله سبحانه وتعالى والوصول إلى دار كرامته، لا يقصد بذلك شيئا من الدنيا، لأن من أراد بعمل الآخرة شيئا من أمور الدنيا حبط عمله. قال الله تبارك وتعالى: من كان يريد حياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. بعض الناس يذهب إلى الحج للترفه والنزهة ورؤية الناس، وبعض الناس يأخذ الحج لغيره نيابة لأجل الدنيا لأجل المال. وكل من أراد بعمله الذي يتقرب به إلى الله، كل من أراد به شيئا من الدنيا فإنه لا يقبل منه. الثاني المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يمكن أن تقبل أي عبادة إلا على نحو ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لقول الله تبارك وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، قال ذلك منكرا عليهم. وقال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فلا بد من المتابعة والإخلاص. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وإذا كان لا بد من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن نعرف كيف حج الرسول عليه الصلاة والسلام. فلنذكر ذلك على سبيل الاختصار. حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السنة العاشرة من الهجرة، ولم يحج قبله. بعد الهجرة لم يحج عليه الصلاة والسلام إلا هذه الحجة، لأنها أي مكة كانت إلى السنة الثامنة تحت ولاية المشركين، وفي السنة التاسعة بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا بكر رضي الله عنه ليكون أمير الحجيج في السنة التاسعة، وتأخر في المدينة لأن الناس صاروا يفدون إلى المدينة يتعلمون أحكام الإسلام، فبقي النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وحج في السنة العاشرة وأعلم الناس بذلك، وحج معه نحو 40,000 من المسلمين. فخرج من المدينة ونزل بذي الحليفة وأحرم منها وسار إلى مكة، ولما وصل مكة طاف بالبيت 7 أشواط، يرمل في الأشواط 3 الأولى ويمشي في 4 الباقية، وكان مطبعا بردائه، والاطباع أن يجعل الإنسان وسط الرداء تحت إبطه الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر. ولما أتم 7 أشواط تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى خلف المقام 2 ركعات، قرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون بعد الفاتحة، وفي الثانية قل والله أحد بعد الفاتحة، وخفف هاتين 2 ركعات من أجل أن يخلي المكان لمن أراد أن يصلي فيه. ثم رجع إلى الركن أي إلى الحجر الأسود فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله. أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقي عليه واستقبل القبلة ورفع يديه وجعل يذكر الله ويدعوه، وكان من ذكر الله الذي قاله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا، ثم عاد الذكر مرة ثانية، ثم دعا ثم أعاده مرة ثالثة، ثم نزل يمشي حتى نزل بطن الوادي أي مجرى الشعيب، وكان نازلا، فلما نزل بطن الوادي أسرع إسراعا بالغا حتى إن إزاره لتدور به من شدة السعي، فلما ارتفع صار يمشي إلى المروة، أتم 7 أشواط من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط آخر، فكان أول ابتداء سعيه من الصفا وآخره إيش؟ المروة. ثم أمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة، أما هو صلى الله عليه وسلم فلم يتحلل لأنه قد ساق الهدي، ومن ساق الهدي لا يتحلل حتى يبلغ هدي محله. أشكل على الصحابة كيف نتحول من الحج إلى العمرة، قالوا يا رسول الله قد سمينا الحج، قال افعلوا ما أمركم به، وقال دخلت العمرة في الحج، يعني أن انتقالكم من الحج إلى العمرة لا يعني إفساد الحج لأن العمرة دخلت في الحج. ثم انتهى من السعي وخرج عليه الصلاة والسلام ونزل بالأبطة، ولم ينزل في مكة من أجل أن يخليها لمن احتاج إليها، ومعه كما قلت لكم 40,000، نزل هناك إلى أن صار يوم 8 من ذي الحجة، فلما كان يوم 8 من ذي الحجة ارتحل صلى الله عليه وسلم إلى منى، وأحرم المسلمون الذين حلوا من عمرتهم في ذلك اليوم، وبقي في منى صلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ولما طلعت الشمس سار إلى عرفة ونزل في مكان يقال له نمرة ليستريح فيه، حتى إذا زالت الشمس ارتحل عليه الصلاة والسلام متجها إلى عرفة، فنزل في بطن الوادي أي وادي عرنة، وخطب الناس خطبة بليغة عظيمة، ثم أذن بلال فصلى الظهر والعصر جمع تقديم، ثم سار إلى الموقف الذي اختار أن يقف فيه في عرفة، عند الصخرات شرقية عرفة وقف راكبا على بعيره عليه الصلاة والسلام يدعو الله تبارك وتعالى إلى أن غابت الشمس. ولما غابت الشمس دفع من عرفة متجها إلى مزدلفة حتى وصل مزدلفة، فصلى بها المغرب والعشاء، ثم اضطجع حتى طلع الفجر، فصلى الفجر حين تبين له الصبح، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام فوقف عنده مستقبل القبلة يدعو الله تبارك وتعالى حتى أسفر جدا، ثم ثم واصل السير إلى منى وسلك الطريق الوسطى، لأن منى في ذلك الوقت فيها ثلاثة طرق، فسلك الطريق الوسطى لأنه أيسر في وصوله إلى جمرة العقبة، وبدأ بجمرة العقبة حين وصل إلى منى فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، وقال لأصحابه، وقوله لأصحابه القول لأمته، قال: بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين. ثم بعد الرمي انصرف إلى المنحر، وكان قد أهدى 100 بعير نحر منها 63 بيده، وأعطى علي بن أبي طالب الباقي فنحره، ثم أمر صلى الله عليه وسلم من كل بدنة بقطعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها تحقيقا لقوله تعالى: فكلوا منها. ثم حلق وحل ونزل إلى مكة وطاف طواف الإفاضة، ومن معه قارنين طافوا معه طواف الإفاضة ولم يسعوا بين الصفا والمروة لأنهم كانوا قد سعوا بعد طواف القدوم. أما المتمتعون الذين حلوا من العمرة فطافوا بين الصفا والمروة بعد طواف الإفاضة، ثم رجع إلى منى وأقام فيها 3 أيام بعد العيد. رمى في اليوم الأول الجمرة الأولى ثم الوسطى ثم العقبة، يدعو بين الجمرتين الأولى والثانية والثانية والثالثة، أما الثالثة فإنه لم يقف بعدها للدعاء. وفي اليوم 13 نزل صلى الله عليه وعلى آله وسلم من منى بعد أن رمى الجمرات الثلاث وقبل أن يصلي الظهر، فنزل بمكان يقال له المحصب، وفي آخر الليل أمر بالرحيل، فارتحل صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأتى المسجد الحرام فطاف طواف الوداع وصلى الفجر، ثم رجع إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه. هذه الخلاصة، وقد سبق شيء كثير من أحكام الحج في اللقاء السابق. أما الأضاحي، فالأضاحي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يضحي كل عام ويضحي بكبشين، أحدهما يقول: هذا عن محمد وآل محمد، والثاني يقول: هذا عن أمة محمد عليه الصلاة والسلام وجزاه الله عنا خيرا. والأضحية سنة مؤكدة، وقال بعض العلماء إنها واجبة على القادر، وممن ذهب إلى ذلك في ظاهر كلامه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله. فالإنسان القادر يضحي إما وجوبا وإما استحبابا مؤكدا. ولكن الأضحية عن من؟ الأضحية عن الأحياء، الأموات إن أوصوا بأضحية ضحي لهم حسب وصيته، وإن لم يضحوا فإنهم لا يضحى لهم، وإنما يدخلون تبعا. فإذا قال الإنسان: هذا عني وعن أهل بيتي وفيهم أموات، دخلوا في ذلك. وقولنا إنه لا يضحى لهم إلا بوصية، لا تستغربوا هذا، لأن خير الهدي هدي من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يضحي عن أحد من أمواته. لقد ماتت زوجته خديجة وهي من أحب زوجاته إليه ولم يضحي لها، ولقد مات له 3 بنات و3 أبناء ولم يضحي لهم. ماتت له زينب ومن ورقية وأم كلثوم، ومات له إبراهيم وأخواه 3 ولم يضحي عن أحد منهم. ومات له عمه حمزة وهو من أحب أعمامه إليه، استشهد في أحد رضي الله عنه ولم يضحي له. وما علمنا أحد من الصحابة ضحى عن أقاربه، ولا شك أنه لو كان خيرا لسبقونا إليه. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن الإنسان إذا ضحى عن الميت لم تقبل لعدم ورود الشرع بها، لكن أكثر العلماء قالوا إنها تقبل لأن هذه منزلة الصدقة، والصدقة جاءت السنة بقبولها للميت. على كل حال لا أريد أن أزهدكم في الأضاحي عن الأموات، لكن أريد أن أدفع تلك العادة التي اعتادها بعض الناس، فصاروا لا يضحون إلا عن الأموات، لا يضحي الإنسان عن نفسه وأهله، وهذا لا شك أنه خطأ، وأن الأصل في الأضحية عن من؟ عن الرجل وأهل بيته. ولكن الأضحية لا بد فيها من شروط. الشرط الأول أن تكون من بهيمة الأنعام، والشرط الثاني أن تكون بالغة للسن المحدد شرعا، والشرط الثالث أن تكون سليمة من العيوب، والشرط الرابع أن تكون في وقت الأضاحي. فالشروط إذن 4. الأول قلها لنا. قم يا نعم. من بهيمة. طيب أحسنت. والثاني أن تبلغ السن المحدد شرعا، والثالث أن تكون خالية من العيوب، والرابعة الشرط الرابع أن تكون في وقت الأضحى. تمام استرد. أن تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، يقول الله تعالى يذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فمن ضحى بفرس، والفرس غالي وجسمه كبير، فإن أضحيته لا تقبل. لماذا؟ قم. لماذا؟ لأنه ليس من بهيمة الأنعام. بارك الله استرح. الشرط الثاني أن تبلغ السن المحدد شرعا، في الإبل 5 سنوات، في البقر 2 سنين، في المعز 1 سنة، في الضأن 1/2 سنة. فلو ضحى لبعير له 4 سنوات فقط فأضحيته غير مقبولة. ومن ضحى ببقرة عمرها 18 شهرا فأضحيته غير مقبولة. ومن ضحى بعنز عمرها 8 شهور لم تقبل، بخروف عمره 5 شهور لا يقبل. الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. طيب هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن تكون سليمة من إيش؟ من العيوب. العيوب تنقسم إلى قسمين: عيوب لا تصح مع الأضحى، وعيوب تصح لكنها ناقصة. العيوب التي لا تصح مع الأضحى هي ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين سئل ماذا يتقى من الضحايا، فقال أربع وأشار بأصابعه: العورة البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والهزيلة أو قال العشفاء التي ليس فيها مخ. هذه أربعة: الأول أحسنت، الثاني يلا العورة البين عورة، والثاني إيش؟ الهزيلة التي ليس فيها مخ. طيب الثالث أي البين طلعه، تمام، العرجاء البين طلعه. طيب الرابع، الرابع المريضة البين مرض. طيب إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل العورة، قال البين عور. كيف بين العور؟ بين العورة أنك إذا رأيتها عرف أنها عورة، إما لكون عينها بارزة، وإما لكونها منخسفة غائرة. أما لو كانت قائمة ولا تبصر بها فإنها تجزي، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال العورة البين عورة، ولم يقل العورة فقط. طيب المريضة البين مرضها، المرض نوعا نوع بين، بحيث تكون الشاة مثلا خاملة لا ترعى ولا تمشي دائما رابضة، هذه مرضها إيش؟ بين. أما إذا كان فيها شيء من السكونة ولكنها تمشي تأكل وتصحب الغنم مثلا، فهذه مريضة لكن مرضها ليس بدين. العرجة، العرجة بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام بأن العرجة البين ضلعها، فإن كانت تهمز بيدها أو رجلها لكنها تمشي ما هو بين مرض، فإنها تجزئ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قيد قال البين عرج. الرابعة العجفاء أو الهزيلة التي ليس فيها مخ، لأن هذه تكون ضعيفة مرة ويكون لحمها غير طيب، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إنها لا تجزئ تتقى لا يضحك بها. طيب إذا كان في الأذن نقص، يعني قطع نصف أذنها أو انخرمت أذنها أو انخرقت من الوسل، فهل تجزئ؟ نعم نعم تجزئ، لكنها ناقصة. ولو أنها سقطت أسنانه أو شيء من أسنانه، الثنايا والرباعيات، أتجزئ أو لا؟ تجزئ، لكنها ناقصة، كلما كانت أكمل فهو أفضل. ولو قطعت أليتها، نعم، يقول العلماء إن المقطوعة الألية لا تجزئ، لأن الألية تحمل شحما كثيرا، فهي بمنزلة إذا فقدت أليتها بمنزلة العشفاء فلا تجزئ. طيب ولو ضحى ببعير مقطوعة الذنب، ذيلها مقطوع، تجزئ، لأن ذيل البعير ليس بمقصود، يرمى يعني يرمى به. وكذلك لو ضحى ببقرة مقطوعة الذنب يعني مقطوعة الذيل فإنها لا تجزئ، فإنها تجزئ لكن الكاملة أفضل. ولو ضحى بعنز مقطوعة الذيل تجزي لكنها ناقصة. طيب ولو ضحى بشاة قطع أكثر من نصف أذنها ولكنها صحيحة تأكل تشرب تمشي، ما تقولون؟ تجزي لكنها ناقصة. فالمهم إذا ضحى بشيء خالي من العيوب الأربعة التي نص عليها الرسول عليه الصلاة والسلام فإنها تجزي، لكن كلما كانت أنقص فهي ناقصة. طيب لو ضحى بعمية، عمية ما تشوف أبدا، نعم لا تجزي، كيف؟ ما الدليل؟ لأن النبي، لأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم منع من الرقية بالعوراء البين عوراء فالعمية من باب أولى، العمية من باب أولى. لكن ألا تعلمون أن بعض العلماء قال إن العمية تجزي؟ بلى، قال بعض العلماء إن العمية تجزي. قيل له سبحان الله العمية تجزي والعورة ما تجزي؟ قال نعم، لأن العورة يتركها أهلها ترعى وحدها وهي لعورها ما تشوف كل شيء، العورة ما تشوف إلا الجانب من عند العين الصحيح، فقد يفوتها شيء كثير من المرأة. والعمية أهلها يأتون لها بالعلم، يعرفون أنها لو أطلقوها ما رأت، فلا يأتيها شيء قاصر، يعني ما عليها قاصر، والعورة عليها قاصر. لكن لا شك أن هذا قياس ضعيف وقول باطل. يا سبحان الله، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول العورة البين عورة، ونحن نقول العمية البين عماها تجزي؟ طيب المقطوعة اليد تجزي أو لا تجزي؟ لا تجزي لسببين: أولا أنها أبلغ من العرجاء، والثاني أنه قد فات لحم مقصود، إذا قطعت من عند الكتف لحم مقصود. على كل حال افهموا بارك الله فيه، العيوب المنصوص عليها واضح ولا أحد يتكلم فيها أنها لا تجزي، وما كان مثلها أو أكثر فله حكمها، وما كان دون ذلك فإنه لا يمنع من الإجزاء ولكن إيش؟ تكون ناقصة. طيب الشرط الأول من بهيمة العام، الثاني بلوغ السن، الثالث السلامة من العيوب، الرابع أن تكون في وقت الأضحية. في وقت الأضحية، وقت الأضحية متى؟ من صلاة يوم العيد، من صلاة العيد يوم العيد إلى غروب الشمس يوم الثالث عشر، فتكون أيام ذلك كم؟ يوم العيد، من صلاة العيد إلى مغيب الشمس يوم الثالث عشر أربعة أيام، يجزئ الذبح ليلا ونهارا. والأفضل أول النهار أفضل من الليل، وأول يوم أفضل من الذي يليه. فإن ذبح قبل التسليمة الثانية من صلاة العيد فهي غير مقبولة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح قبل الصلاة فشاته شاة لحم ما تقبل. طيب من ذبح بعد غروب الشمس ليلة الثالث عشر فإنها لا تقبل لأنها بعد الوقت. اللهم إلا في حال واحدة، لو أن الرجل اتكل على ابن مثلا قال يا ابني ضح، الابن تهاون أو نسي ولم يضح، وكان الأب عازما على الأضحية لكن قد وكل ابنه، الابن لم يفعل والأب ظن أنه أنه ضح، وبعد غروب الشمس الثالث عشر جرى الدرس بينهما فقال أنا ما ضحيت. يقول هل ابن؟ يقول لا بأس الآن أن يضحي وتكون إيش؟ تكون قضاء، تكون قضاء، لأن هذا من نية أن يضحي في الوقت لا في النسل. طيب، والأفضل أن الإنسان بنفسه يتولى ذبح أضحيته، وأما سلقها وتقطيع لحمها فأمر هين، لكن المهم أن يذبح هو بنفسه، فيضجع الشاة أو العنز على الجانب الأيسر أو الأيمن، الأيسر، نعم، يضجعها على الجانب الأيسر أولا لأنه أهون له، لأنه سيذبح في اليمنى، وثانيا لعل الأيسر أقرب إلى القلب فيكون أسرع في خروج الدم، وكلما كان الدم أسرع صار الموت أريح. فإذا قال أنا لا أعرف أن أذبح باليد اليمنى، هو لا يعرف أن يذبح إلا باليسرى، فعلى أي الجنبين يضجعها؟ يضجعها على الأيمن، لأنه لو أضجعها الأيسر ما تمكن إلا بصعوبة وأذى للبهيمة. البقرة تذبح أو تنحر؟ تذبح، تذبح، وعلى هذا تضجع على الجانب الأيسر ويذبح الإنسان. وإذا أراد الذبح فإنه مطالب بأمور: أولا أن يذبح بسكين حادة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وليحد أحدكم شفرته. الثاني أن لا يحدها وهي تنظر، إذا أراد أن يحدها يعني سنها فلا يفعل ذلك والبهيمة تنظر. لماذا؟ لأنها ترتاع، هي تعرف أنه إذا سن السكين أمامها وقد أرجعها أنه يريد ذبحها فترتاع. وأيضا لا يذبحها والأخرى تنظر، لأنها ترتاع أيضا، إذا شافت أختها تضجع وتذبح ارتاعت. ولهذا نجد بعض الأحيان إذا ذبحت أمام أختها هربت الأخرى، هربت ولا يستطيع أن يتساكن إلا بما شق. طيب، وأيضا ينبغي عند الذبح أن يذبح بقوة وعزيمة، لأنه لو جعل يرمي بسهولة ويحرحر الذبح تأدت البهيمة، بل يرمي بقوة وسرعة لأن ذلك أسهل. وإذا ذبح فليقل بسم الله عند تحريك يده بالذبح، ويزيد على ذلك الله أكبر، والواجب قول بسم الله، وأما الله أكبر فهو مستحب، ويقول أيضا: اللهم هذا منك ولك، منك خلقا ولك تعبدا، لأن الذي يسر لك هذه الشاة أو البقرة أو البعير من هو؟ الله عز وجل، وله تعبدا، فتقول: اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عني وعن أهل بيتي، أو تقول: اللهم تقبل مني ومن أهل بيتي. ولا يجوز، نعم، ولا يجوز أن يكسر عنقها حتى تموت. وبعض الذين لا يخافون الله ولا يرحمون خلق الله يكسر عنقها قبل أن تموت لأنه أسرع لموتها، لكن فيها أذية لها. اصبر وستموت، ما دام الدم يخرج فإنه إذا نزف الدم لا بد أن تموت، لكن بعض الناس نسأل الله العافية يكسر عنقها لأجل أن تموت سريعا، وهذا حرام ولا يحل. وكذلك أيضا نقول لا تشرع في سلخها حتى إيش؟ حتى تموت، لأن سلخها يؤلمها، ما دامت الروح فيها فإن سلخها يؤلمها، أن تجرحها وتشق جلدها لا بد أن تتألم، فانتظر حتى تزهق روحها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نعجل الأنفس حتى تزهق. طيب، الدم الذي يخرج منها نجس أو طاهر؟ ما كان قبل خروج الروح ما كان قبل خروج الروح فإنه نجس، وما كان بعد موتها فهو طاهر. أعرفتم؟ الدليل على أن الدم قبل أن تزهق روحه حرام قول الله تبارك وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. أما بعد أن تخرج روحها فالدم طاهر. فإذا أصاب الإنسان منها دم بعد سلخها فهو طاهر، طاهر، ولا يجب عليه أن يغسله لا من ثوبه ولا من بدنه. الدم الذي يكون في القلب حكمه طاهر، الكبد طاهر، دم العروق طاهر. هل يجب أن نغسل ما على الرقبة مما حصل من الدم المسفوح أو لا يجب؟ قال بعض العلماء إنه يجب لأنه نجس، وقال بعض العلماء إنه معفو عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بغسله ولا أمر بغسل الصيد الذي يصيده الكلب أو يصيده الصقر أو ما أشبه ذلك، مع أنه متلوث بدم النجس، وهذا مما يعفى عنه. فلو أن الإنسان ترك غسله فلا حرج عليه، ولو غسله لكان هذا أحوط وأحسن. فإذا ذبح فكيف يكون توزيع اللحم؟ نقول إن الله تعالى قال: كلوا منها وأطعموا، كلوا منها وأطعموا، ولم يحدد الله تبارك وتعالى، لكن قال أهل العلم يجعلها أثلاثا، يجعلها أثلاثا: ثلث للأكل، وثلث للهدية، وثلث للصدقة. ولكن هذا ليس شيئا واجبا، إنما شيء يعني على وجه التقريب، فيتصدق ويهدي ويأكل. والأفضل أن نبادر بها وأن نبادر بالأكل منها، لأن الله تعالى قال: كلوا منها وأطعموا. ثم إذا كان لا يستطيع الذبح بنفسه فالأفضل أن يحضر ذبحها. ونحن نعرف أن الشاة والعنز غالب الناس يستطيعون أن يذبحوها، لكن البقرة صعب ذبحها على الإنسان، وكذلك البعير صعب نحرها على الإنسان. فنقول إذا كنت لا تعرف فاحضره. طيب، حضرها صاحبها، هل يسمي هو ولا الذي يسمي الفاعل؟ الفاعل، لو سمى هو ولم يسمى الفاعل حرمت الذبيحة، بل الفاعل هو الذي يسمى. يقول: قل بسم الله، اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عن محمد أو عن علي أو عن خالد أو عن بكر وأهله. ولعلنا نكتفي بهذا القدر مما أردنا أن نتكلم فيه. ونسأل الله تعالى أن ينفع به وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا. ونختم هذا بأن من أراد أن يضحي فإنه إذا ثبت دخول شهر ذي الحجة حرم عليه أن يأخذ شيئا من شعره أو ظفره أو بشرته، شيئا من الشعر حتى فيما يسن أخذه لا يأخذ، أو الظفر أو البشرة. وش البشرة؟ الجلد. إلا إذا انكسر الظفر فله أن يقص من كسر، أو نزلت الشعرة في عينه وآذته فليأخذها، أو انكشط جلده وآذاه فله أن يقصه، لأن هذا لدفع آذاه وإلا فلا يأخذ. وهل هذا حرام على رب العائلة وهو القيم أو على الجميع؟ على رب العائلة فقط، أما أهل البيت فلا بأس أن يأخذوا من شعورهم وأظفارهم وأبشارهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأراد أحدكم أن يضحي، ولأنه كان يضحي عن أهله ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم يقول لهم اجتنبوا ذلك. إلى متى؟ قال العلماء: إلى أن يضحي. إذا ضحى حل له أن يأخذ من شعره وبشرته وأظفاره. طيب إذا لم يضحي إلا ثاني العيد ينتظر حتى يضحي؟ نعم. أو ثالث العيد ينتظر حتى يضحي؟ أو رابع العيد ينتظر حتى يضحي؟ نعم.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء. والآن نعرض هذه الأسئلة وإن كانت كثيرة. يقول فضيلة الشيخ: أريد أن أحج متمتعا إن شاء الله، وأريد الذهاب في اليوم السابع أو الثامن، هل يمكنني ذلك؟ وإذا كنت
المتمتع يأتي بالعمرة أولا ويحل منها ثم يحرم بالحج. وقوله تبارك وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، يدل على أن بينهما زمن. فإذا جاء الإنسان قدم مكة يوم السابع فبينهما زمن، يحل من العمرة، وإذا كان اليوم الثامن أحرم بالحج. لكن إذا قدم بعد أن خرج الناس إلى منى، يعني في اليوم الثامن، فهنا لا مكان للتمتع، لأن الزمن زمن إيش؟ زمن حج. كيف تصرف زمن الحج للعمرة؟ أنت لو كنت في مكة محلا قلنا لك احرم بالحج الآن واخرج مع الناس، فمثل هذا إذا وصل في هذا الزمن نقول له: إما أن تحرم مفردا وإما أن تحرم قارنا. أما التمتع انتهى، لأنه دخل وقت الحج.
سائلة تقول: فضيلة الشيخ، أنا امرأة قد تزوجت قبل 15 سنة ولم أحج لظروف، ويسر الله لي عز وجل في هذه السنة جاءتني صدقة مبلغ من المال، وأنا لا أملك أجرة الحج، وهذا المبلغ من رجل معروف بالربا والناس يعرفون ذلك عنه، فله بنوك ربوية. السؤال يا فضيلة الشيخ: هل أحج علما بأني لا أعلم عن هذا المال الذي أخذته؟
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا بمناسبة استقبال شهر الحجة الذي يؤدي فيه الناس مناسكهم من حج وعمرة، والذي يتقربون إلى الله تبارك وتعالى فيه بذبح الأضاحي، فإننا سنذكر الآن شيئا من أحكام الحج وأحكام الأضحية. من المعلوم أن كل عبادة لا تصح إلا بشرطين أساسيين. جميع العبادات لا تصح ولا تقبل إلا بشرطين أساسيين. الشرط الأول الإخلاص لله تعالى، بأن يقصد الإنسان بعبادته مرضاة الله سبحانه وتعالى والوصول إلى دار كرامته، لا يقصد بذلك شيئا من الدنيا، لأن من أراد بعمل الآخرة شيئا من أمور الدنيا حبط عمله. قال الله تبارك وتعالى: من كان يريد حياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. بعض الناس يذهب إلى الحج للترفه والنزهة ورؤية الناس، وبعض الناس يأخذ الحج لغيره نيابة لأجل الدنيا لأجل المال. وكل من أراد بعمله الذي يتقرب به إلى الله، كل من أراد به شيئا من الدنيا فإنه لا يقبل منه. الثاني المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يمكن أن تقبل أي عبادة إلا على نحو ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لقول الله تبارك وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، قال ذلك منكرا عليهم. وقال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فلا بد من المتابعة والإخلاص. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وإذا كان لا بد من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن نعرف كيف حج الرسول عليه الصلاة والسلام. فلنذكر ذلك على سبيل الاختصار. حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السنة العاشرة من الهجرة، ولم يحج قبله، بعد الهجرة لم يحج عليه الصلاة والسلام إلا هذه الحجة، لأنها أي مكة كانت إلى السنة الثامنة تحت ولاية المشركين، وفي السنة التاسعة بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا بكر رضي الله عنه ليكون أمير الحجيج في السنة التاسعة، وتأخر في المدينة لأن الناس صاروا يفدون إلى المدينة يتعلمون أحكام الإسلام، فبقي النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وحج في السنة العاشرة وأعلم الناس بذلك، وحج معه نحو 40,000 من المسلمين. فخرج من المدينة ونزل بذي الحليفة وأحرم منها وسار إلى مكة، ولما وصل مكة طاف بالبيت 7 أشواط، يرمل في الأشواط 3 الأولى ويمشي في 4 الباقية، وكان مطبعا بردائه، والاطباع أن يجعل الإنسان وسط الرداء تحت إبطه الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر. ولما أتم 7 أشواط تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم المصلى، فصلى خلف المقام 2 ركعات، قرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون بعد الفاتحة، وفي الثانية قل والله أحد بعد الفاتحة، وخفف هاتين الركعتين من أجل أن يخلي المكان لمن أراد أن يصلي فيه. ثم رجع إلى الركن أي إلى الحجر الأسود فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله. أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقي عليه واستقبل القبلة ورفع يديه وجعل يذكر الله ويدعوه، وكان من ذكر الله الذي قاله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا، ثم عاد الذكر مرة ثانية، ثم دعا ثم أعاده مرة ثالثة، فإذا ثم نزل يمشي حتى نزل بطن الوادي أي مجرى الشعيب، وكان نازلا، فلما نزل بطن الوادي أسرع إسراعا بالغا حتى إن إزاره لتدور به من شدة السعي، فلما ارتفع صار يمشي إلى المروة، أتم 7 أشواط من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط آخر، فكان أول ابتداء سعيه من الصفا وآخره إيش المروة. ثم أمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة، أما هو صلى الله عليه وسلم فلم يتحلل لأنه قد ساق الهدي، ومن ساق الهدي لا يتحلل حتى يبلغ هدي محله. أشكل على الصحابة كيف نتحول من الحج إلى العمرة، قالوا يا رسول الله قد سمينا الحج، قال افعلوا ما أمركم به، وقال دخلت العمرة في الحج، يعني أن انتقالكم من الحج إلى العمرة لا يعني إفساد الحج لأن العمرة دخلت في الحج. ثم انتهى من السعي وخرج عليه الصلاة والسلام ونزل بالأبطة، ولم ينزل في مكة من أجل أن يخليها لمن احتاج إليها، ومعه كما قلت لكم 40,000، نزل هناك إلى أن صار يوم 8 من ذي الحجة، فلما كان يوم 8 من ذي الحجة ارتحل صلى الله عليه وسلم إلى منى، وأحرم المسلمون الذين حلوا من عمرتهم في ذلك اليوم، وبقي في منى صلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ولما طلعت الشمس سار إلى عرفة ونزل في مكان يقال له نمرة ليستريح فيه، حتى إذا زالت الشمس ارتحل عليه الصلاة والسلام متجها إلى عرفة، فنزل في بطن الوادي أي وادي عرنة، وخطب الناس خطبة بليغة عظيمة، ثم أذن بلال فصلى الظهر والعصر جمع تقديم، ثم سار إلى الموقف الذي اختار أن يقف فيه في عرفة عند الصخرات شرقية عرفة وقف راكبا على بعيره عليه الصلاة والسلام يدعو الله تبارك وتعالى إلى أن غابت الشمس. ولما غابت الشمس دفع من عرفة متجها إلى مزدلفة حتى وصل مزدلفة، فصلى بها المغرب والعشاء، ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام فوقف عنده مستقبل القبلة يدعو الله تبارك وتعالى حتى أسفر جدا، ثم واصل السير إلى منى وسلك الطريق الوسطى، لأن منى في ذلك الوقت فيها ثلاثة طرق، فسلك الطريق الوسطى لأنه أيسر في وصوله إلى جمرة العقبة، وبدأ بجمرة العقبة حين وصل إلى منى فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، وقال لأصحابه، وقوله لأصحابه قول لأمته، قال بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين. ثم بعد الرمي انصرف إلى المنحر، وكان قد أهدى 100 بعير نحر منها 63 بيده، وأعطى علي بن أبي طالب الباقي فنحره، ثم أمر صلى الله عليه وسلم من كل بدنة في قطعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها تحقيقا لقوله تعالى فكلوا منها. ثم حلق وحل ونزل إلى مكة وطاف طواف الإفاضة، ومن معه قارنين طافوا معه طواف الإفاضة ولم يسعوا بين الصفا والمروة لأنهم كانوا قد سعوا بعد طواف القدوم. أما المتمتعون الذين حلوا من العمرة فطافوا بين الصفا والمروة بعد طواف الإفاضة، ثم رجع إلى منى وأقام فيها 3 أيام بعد العيد، رمى في اليوم الأول الجمرة الأولى ثم الوسطى ثم العقبة، يدعو بين الجمرتين الأولى والثانية والثانية والثالثة، أما الثالثة فإنه لم يقف بعدها للدعاء. وفي اليوم 13 نزل صلى الله عليه وعلى آله وسلم من منى بعد أن رمى الجمرات 3 وقبل أن يصلي الظهر، فنزل بمكان يقال له المحصب، وفي آخر الليل أمر بالرحيل، فارتحل صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأتى المسجد الحرام فطاف طواف الوداع وصلى الفجر، ثم رجع إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه. هذه الخلاصة، وقد سبق شيء كثير من أحكام الحج في اللقاء السابق. أما الأضاحي فالأضاحي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يضحي كل عام ويضحي بكبشين، أحدهما يقول هذا عن محمد وآل محمد، والثاني يقول هذا عن أمة محمد عليه الصلاة والسلام وجزاه الله عنا خيرا. والأضحية سنة مؤكدة، وقال بعض العلماء إنها واجبة على القادر، وممن ذهب إلى ذلك في ظاهر كلامه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله. فالإنسان القادر يضحي إما وجوبا وإما استحبابا مؤكدا. ولكن الأضحية عن من؟ الأضحية عن الأحياء، الأموات إن أوصوا بأضحية أضحي لهم حسب وصيته، وإن لم يضحوا فإنهم لا يضحى لهم وإنما يدخلون تبعا. فإذا قال الإنسان هذا عني وعن أهل بيتي وفيهم أموات دخلوا في ذلك. وقولنا إنه لا يضحى لهم إلا بوصية، لا تستغربوا هذا، لأن خير الهدي هدي من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يضحي عن أحد من أمواته. لقد ماتت زوجته خديجة وهي من أحب زوجاته إليه، ولم يضحي لها. ولقد مات له 3 بنات و3 أبناء ولم يضحي لهم. ماتت له زينب ومن؟ ورقية وأم كلثوم، ومات له إبراهيم وأخواه 3، ولم يضحي عن أحد منهم. ومات له عمه حمزة وهو من أحب أعمامه إليه، استشهد في أحد رضي الله عنه، ولم يضحي له. وما علمنا أحد من الصحابة ضحى عن أقاربه، ولا شك أنه لو كان خيرا لسبقونا إليه. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن الإنسان إذا ضحى عن الميت لم تقبل لعدم ورود الشرع بها، لكن أكثر العلماء قالوا إنها تقبل لأن هذه منزلة الصدقة، والصدقة جاءت السنة بقبولها للميت. على كل حال، لا أريد أن أزهدكم في الأضاحي عن الأموات، لكن أريد أن أدفع تلك العادة التي اعتادها بعض الناس، فصاروا لا يضحكون إلا عن الأموات، لا يضحي الإنسان عن نفسه وأهله، وهذا لا شك أنه خطأ، وأن الأصل في الأضحية عن من؟ عن الرجل وأهل بيته. ولكن الأضحية لا بد فيها من شروط. الشرط الأول أن تكون من بهيمة الأنعام، والشرط الثاني أن تكون بالغة للسن المحدد شرعا، والشرط الثالث أن تكون سليمة من العيوب، والشرط الرابع أن تكون في وقت الأضاحي. فالشروط إذن 4. الأول قل لنا قمنا نعم من بهيمة. طيب أحسنت. والثاني أن تبلغ السن المحدد شرعا، والثالث أن تكون خالية من العيوب، والرابعة الشرط الرابع أن تكون في وقت الأضحى. تمام أسرع. أن تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، يقول الله تعالى يذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فمن ضحى بفرس، والفرس غالي وجسمه كبير، فإن أضحيته لا تقبل. لماذا؟ قم لماذا؟ لأنه ليس من بهيمة الأنعام. بارك الله استمع. الشرط الثاني أن تبلغ السن المحدد شرعا، في الإبل 5 سنوات، في البقر 2، في المعز 1، في الضأن 0.5 سنة. فلو ضحى لبعير له 4 سنوات فقط فأضحيته غير مقبولة. ومن ضحى ببقرة عمرها 18 شهرا فأضحيته غير مقبولة. ومن ضحى بعنز عمرها 3 شهور لم تقبل، بخروف عمره 5 شهور لا يقبل. الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. طيب هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن تكون سليمة من إيش؟ من العيوب. العيوب تنقسم إلى قسمين: عيوب لا تصح معها الأذن، وعيوب تصح لكنها ناقصة. العيوب التي لا تصح معها الأذن هي ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين سئل ماذا يتقى من الضحايا، فقال أربع، وأشار بأصابعه: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والهزيلة أو قال العشفاء التي ليس فيها مخ. هذه أربعة: الأول أحسن، أستلم الثاني، يلا العورة البين عورة، والثاني إيش؟ الهزيلة التي ليس فيها مخ. طيب اسم الثالث البين طلع، تمام، العرجاء البين طلع. طيب الرابع، الرابع المريضة البين مرض. طيب إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل العوراء، قال البين عور. كيف بين العور؟ بين العور أنك إذا رأيتها عرف أنها عورة، إما لكون عينها بارزة، وإما لكونها منخسفة غائرة. أما لو كانت قائمة ولا تبصر بها فإنها تجزي، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال العورة البين عورة، ولم يقل العورة فقط. طيب المريضة البين مرضها، المرض نوعا نوع بين، بحيث تكون الشاة مثلا خاملة لا ترعى ولا تمشي دائما رابضة، هذه مرضها ايش؟ بين. اما اذا كان فيها شيء من السكونه ولكنها تمشي تاكل وتصحب الغنم مثلا، فهذه مريضه لكن مرضها ليس بدين. العرجة، العرجة بين الرسول عليه الصلاه والسلام بان العرجة البين ضلعها، فان كانت تهمز بيدها او رجلها لكنها تمشي ما هو بين مرض، فإنها تجزئ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قيد قال البين عرج. الرابعة العجفاء أو الهزيلة التي ليس فيها مخ، لأن هذه تكون ضعيفة مرة ويكون لحمها غير طيب، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إنها لا تجزئ تتقى لا يضحك بها. طيب إذا كان في الأذن نقص، يعني قطع نصف أذنها أو انخرمت أذنها أو انخرقت من الوسل، فهل تجزئ؟ نعم، نعم تجزئ، لكنها ناقصة. ولو أنها سقطت أسنانها أو شيء من أسنانها، الثنايا والرباعيات، أتجزئ أو لا؟ تجزي، لكنها ناقصة، كلما كانت أكمل فهو أفضل. ولو قطعت أليتها، نعم، يقول العلماء أن المقطوعة الألية لا تجزي، لأن الألية تحمل شحما كثيرا، فهي بمنزلة إذا فقدت أليتها بمنزلة الأجفاء فلا تجزي. طيب ولو ضحى ببعير مقطوعة الذنب، ذيلها مقطوع، تجزي، لأن ذيل البعير ليس بمقصود، يرمى يعني يرمى به. وكذلك لو ضحى ببقرة مقطوعة الذنب يعني مقطوعة الذيل فإنها تجزئ لكن الكاملة أفضل. ولو ضحى بعنز مقطوعة الذيل تجزئ لكنها ناقصة. طيب ولو ضحى بشاة قطع أكثر من نصف أذنها ولكنها صحيحة تأكل تشرب تمشي ما تقولون تجزئ لكنها ناقصة. فالمهم إذا ضحى بشيء خالي من العيوب الأربعة التي نص عليها الرسول عليه الصلاة والسلام فإنها تجزئ لكن كلما كانت أنقص فهي ناقصة. طيب لو ضحى بعمية عمية ما تشوف أبدا نعم لا تجزئ كيف ما الدليل؟ لأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم منع من الأضحية بالعوراء البين عوراء فالعمية من باب أولى العمية من باب أولى. لكن ألا تعلمون أن بعض العلماء قال إن العمية تجزي؟ بلى قال بعض العلماء إن العمية تجزي. قيل له سبحان الله العمية تجزي والعورة ما تجزي؟ قال نعم لأن العورة يتركها أهلها ترعى وحدها وهي لعورها ما تشوف كل شيء. العورة ما تشوف إلا الجانب من عند العين الصحيح فقد يفوتها شيء كثير من المرأة. والعمية أهلها يأتون لها بالعلم يعرفون أنها لو أطلقوها ما رأت فلا يأتيها شيء قاصر ما عليها قاصر والعورة عليها قاصر. لكن لا شك أن هذا قياس ضعيف وقول باطل. يا سبحان الله الرسول عليه الصلاة والسلام يقول العورة البين عورة ونحن نقول العمية البين عماها تجزي؟ طيب المقطوعة اليد تجزي أو لا تجزي؟ لا تجزي لسببين: أولا أنها أبلغ من العرجاء، والثاني أنه قد فات لحم مقصود. إذا قطعت من عند الكتف لحم مقصود. على كل حال افهموا بارك الله فيك، العيوب المنصوص عليها واضح ولا أحد يتكلم فيها أنها لا تجزي، وما كان مثلها أو أكثر فله حكمها، وما كان دون ذلك فإنه لا يمنع من الإجزاء ولكن إيش تكون ناقصة. طيب الشرط الأول من بهيمة العام، الثاني بلوغ السن، الثالث السلامة من العيوب، الرابع أن تكون في وقت الأضحية. في وقت الأضحية، وقت الأضحية متى؟ من صلاة يوم العيد، من صلاة العيد يوم العيد إلى غروب الشمس يوم الثالث عشر، فتكون أيام ذلك كم؟ يوم العيد، من صلاة العيد إلى مغيب الشمس يوم الثالث عشر أربعة أيام. يجزئ الذبح ليلا ونهارا، والأفضل أول النهار أفضل من الليل، وأول يوم أفضل من الذي يليه. فإن ذبح قبل التسليمة الثانية من صلاة العيد فهي غير مقبولة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح قبل الصلاة فشاته شاة لحم ما تقبل. طيب من ذبح بعد غروب الشمس ليلة الثالث عشر فإنها لا تقبل لأنها بعد الوقت. اللهم إلا في حال واحد، لو أن الرجل اتكل على ابنه مثلا قال يا ابني ضح، الابن تهاون أو نسي ولم يضح، وكان الأب عازما على الأضحية لكن قد وكل ابنه، الابن لم يفعل والأب ظن أنه أنه ضح، وبعد غروب الشمس الثالث عشر جرى الدرس بينهما فقال أنا ما ضحيت. يقول هل ابن؟ يقول لا بأس الآن أن يضحي وتكون إيش؟ تكون قضاء، تكون قضاء، لأن هذا من نية أن يضحي في الوقت لا في النسل. طيب، والأفضل أن الإنسان بنفسه يتولى ذبح أضحيته. وأما سلقها وتقطيع لحمها فأمر هين، لكن المهم أن يذبح هو بنفسه، فيضجع الشاة أو العنز على الجانب الأيسر أو الأيمن، ها؟ الأيسر، نعم، يضجعها على الجانب الأيسر، أولا لأنه أهون له لأنه سيذبح في اليمنى، وثانيا لعل الأيسر أقرب إلى القلب فيكون أسرع في خروج الدم، وكلما كان الدم أسرع صار الموت أريح. فإذا قال أنا لا أعرف أن أذبح باليد اليمنى، هو لا يعرف أن يذبح إلا باليسرى، فعلى أي الجنبين يضجعها؟ يضجعها على الأيمن، لأنه لو أضجعها الأيسر ما تمكن إلا بصعوبة وأذن للبهيمة. البقرة تذبح أو تنحر؟ تذبح، تذبح، وعلى هذا تضجع على الجانب الأيسر ويذبح الإنسان. وإذا أراد الذبح فإنه مطالب بأمور: أولا أن يذبح بسكين حادة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وليحد أحدكم شفرته. الثاني أن لا يحدها وهي تنظر، إذا أراد أن يحدها يعني يسنها فلا يفعل ذلك والبهيمة تنظر. لماذا؟ لأنها ترتاع، هي تعرف أنه إذا سن السكين أمامها وقد أرجعها أنه يريد ذبحها فترتاع. وأيضا لا يذبحها والأخرى تنظر لأنها ترتاع، أيضا إذا شافت أختها تضجع وتذبح ارتاعت. ولهذا نجد بعض الأحيان إذا ذبحت أمام أختها هربت الأخرى، هربت ولا يستطيع أن يمسكها إلا بما شق. طيب، وأيضا ينبغي عند الذبح أن يذبح بقوة وعزيمة، لأنه لو جعل يرمي بسهولة ويحرحب الذبح تأذت البهيمة، بل يرمي بقوة وسرعة لأن ذلك أسهل. وإذا ذبح فليقل بسم الله عند تحريك يده بالذبح، ويزيد على ذلك الله أكبر، والواجب قول بسم الله، وأما الله أكبر فهو مستحب. ويقول أيضا: اللهم هذا منك ولك، منك خلقا ولك تعبدا، لأن الذي يسر لك هذه الشاة أو البقرة أو البعير من هو؟ الله عز وجل، وله تعبدا، فتقول: اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عني وعن أهل بيتي، أو تقول: اللهم تقبل مني ومن أهل بيتي. ولا يجوز، نعم، ولا يجوز أن يكسر عنقها حتى تموت. وبعض الذين لا يخافون الله ولا يرحمون خلق الله يكسر عنقها قبل أن تموت لأنه أسرع لموتها، لكن فيها أذية لها. اصبر وستموت، ما دام الدم يخرج فإنه إذا نزف الدم لا بد أن تموت. لكن بعض الناس نسأل الله العافية يكسر عنقها لأجل أن تموت سريعا، وهذا حرام ولا يحل. وكذلك أيضا نقول لا تشرع في سلخها حتى إيش؟ حتى تموت، لأن سلخها يؤلمها، ما دامت الروح فيها فإن سلخها يؤلمها، أن تجرحها وتشق جلدها لا بد أن تتألم، فانتظر حتى تزهق روحها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نعجل الأنفس حتى تزهق. طيب، الدم الذي يخرج منها نجس أو طاهر؟ ما كان قبل خروج الروح ما كان قبل خروج الروح فإنه نجس، وما كان بعد موتها فهو طاهر. أعرفتم؟ الدليل على أن الدم قبل أن تزهق روحه حرام قول الله تبارك وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. أما بعد أن تخرج روحها فالدم طاهر. فإذا أصاب الإنسان منها دم بعد سلخها فهو طاهر، طاهر، ولا يجب عليه أن يغسله لا من ثوبه ولا من بدنه. الدم الذي يكون في القلب حكمه طاهر، الكبد طاهر، دم العروق طاهر. هل يجب أن نغسل ما على الرقبة مما حصل من الدم المسفوح أو لا يجب؟ قال بعض العلماء إنه يجب لأنه نجس، وقال بعض العلماء إنه معفو عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بغسله ولا أمر بغسل الصيد الذي يصيده الكلب أو يصيده الصقر أو ما أشبه ذلك، مع أنه متلوث بدم النجس، وهذا مما يعفى عنه. فلو أن الإنسان ترك غسله فلا حرج عليه، ولو غسله لكان هذا أحوط وأحسن. فإذا ذبح فكيف يكون توزيع اللحم؟ نقول إن الله تعالى قال: كلوا منها وأطعموا، كلوا منها وأطعموا، ولم يحدد الله تبارك وتعالى، لكن قال أهل العلم يجعلها أثلاثا، يجعلها أثلاثا: ثلث للأكل، وثلث للهدية، وثلث للصدقة. ولكن هذا ليس شيئا واجبا، إنما شيء يعني على وجه التقرير، فيتصدق ويهدي ويأكل. والأفضل أن نبادر بها وأن نبادر بالأكل منها، لأن الله تعالى قال: كلوا منها وأطعموا. ثم إذا كان لا يستطيع الذبح بنفسه فالأفضل أن يحضر ذبحها. ونحن نعرف أن الشاة والعنز غالب الناس يستطيعون أن يذبحوها، لكن البقرة صعب ذبحها على الإنسان، وكذلك البعير صعب نحرها على الإنسان. فنقول إذا كنت لا تعرف فاحضره. طيب، حضرها صاحبها، هل يسمي هو ولا الذي يسمي الفاعل؟ الفاعل، لو سمى هو ولم يسمى الفاعل حرمت الذبيحة، بل الفاعل هو الذي يسمى. يقول: قل بسم الله، اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عن محمد أو عن علي أو عن خالد أو عن بكر وأهله. ولعلنا نكتفي بهذا القدر مما أردنا أن نتكلم فيه. ونسأل الله تعالى أن ينفع به وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا. ونختم هذا بأن من أراد أن يضحي فإنه إذا ثبت دخول شهر ذي الحجة حرم عليه أن يأخذ شيئا من شعره أو ظفره أو بشرته، شيئا من الشعر حتى فيما يسن أخذه لا يأخذ، أو الظفر أو البشرة. وش البشرة؟ الجلد. إلا إذا انكسر الظفر فله أن يقص من كسر، أو نزلت الشعرة في عينه وآذته فليأخذها، أو انكشط جلده وآذاه فله أن يقصه، لأن هذا يدفع أذاه وإلا فلا يأخذ. وهل هذا حرام على رب العائلة وهو القيم أو على الجميع؟ على رب العائلة فقط، أما أهل البيت فلا بأس أن يأخذوا من شعورهم وأظفارهم وأبشارهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأراد أحدكم أن يضحي، ولأنه كان يضحي عن أهله ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم يقول لهم اجتنبوا ذلك. إلى متى؟ قال العلماء: إلى أن يضحي. إذا ضحى حل له أن يأخذ من شعره وبشرته وأظفاره. طيب إذا لم يضحي إلا ثاني العيد ينتظر حتى يضحي؟ نعم. أو ثالث العيد ينتظر حتى يضحي؟ أو رابع العيد ينتظر حتى يضحي؟ نعم.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء. والآن نعرض هذه الأسئلة وإن كانت كثيرة. يقول فضيلة الشيخ: أريد أن أحج متمتعا إن شاء الله، وأريد الذهاب في اليوم السابع أو الثامن، هل يمكنني ذلك؟ وإذا كنت
المتمتع يأتي بالعمرة أولا ويحل منها ثم يحرم بالحج. وقوله تبارك وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، يدل على أن بينهما زمن. فإذا جاء الإنسان قدم مكة يوم السابع فبينهما زمن، يحل من العمرة، وإذا كان اليوم الثامن أحرم بالحج. لكن إذا قدم بعد أن خرج الناس إلى منى، يعني في اليوم الثامن، فهنا لا مكان للتمتع، لأن الزمن زمن إيش؟ زمن حج. كيف تصرف زمن الحج للعمرة؟ أنت لو كنت في مكة محلا قلنا لك احرم بالحج الآن واخرج مع الناس، فمثل هذا إذا وصل في هذا الزمن نقول له: إما أن تحرم مفردا وإما أن تحرم قارنا. أما التمتع انتهى، لأن دخل وقت الحج.
نعم. سائلة تقول: فضيلة الشيخ، أنا امرأة قد تزوجت قبل 15 سنة ولم أحج لظروف، ويسر الله لي عز وجل في هذه السنة، جاءتني صدقة مبلغ من المال وأنا لا أملك أجرة الحج، وهذا المبلغ من رجل معروف بالربا والناس يعرفون ذلك عنه، فله بنوك ربوية. السؤال يا فضيلة الشيخ: هل أحج علما بأني لا أعلم عن هذا المال الذي أخذته؟